وإن المناسب أن ننزل في المكان الفلاني الذي نكون قد حلنا فيه بين القوم وبين المياه، ونكون في مكان مناسب، فقبل رأيهم. فإذا دليل على أنه إذا أشار عليه بعض أتباعه برأي أو بنظر أن له قبول ذلك إذا كانت فيه مصلحة. وكذلك لما جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة وضيقوهم وكانوا من قريش وغطفان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار أهل المدينة، ثلث الثمار. فاستشار أهل المدينة فقالوا: إن كان هذا وحيا من الله فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فلا نعطيهم إلا حد السيف. فقال لهم: إنما هو نظر واجتهاد. فقبل إشارتهم وقبل رأيهم. فهذا دليل على أنه أن أتباع الوالي قد يشيرون إليه وينظرون له نظرة مناسبة. فعلى كل حال نقول: لا شك أن الولاة ليسوا بمعصومين، وأن أتباعهم مأمورون بأن يرشدوهم ويدلوهم على المصالح وعلى ما فيه الخير لهم وللمجتمع. ولكن إذا اختير للإدارة أو للولاية الكفر والفاضل الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤهله لهذا المنصب، فليس لأحد الاعتراض عليه إلا على وجه النظر أو على وجه الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسنة نبيه وعلى طاعة الله وطاعة رسوله. وقد وردت الأدلة في تأكيد الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية في آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومثل قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون، في عدة آيات. وأخبر تعالى بأن طاعة الرسول طاعة لله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طاعة الله تعالى سبب لدخول الجنة، وكذلك معصيته سبب لدخول النار، وأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر هي السبب أو العلامة لطاعة الرب تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام طاعة أولي الأمر الذين ذكرهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بطاعة ولاة الأمر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وفي حديث أبي ذر: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولاية والسيطرة على البلاد والعباد، طاعتهم تعتبر جمعا لكلمة المسلمين، وتعتبر جمعا قمعا للمفسدين وردعا للظالمين، وذلك لأنهم بولايتهم يثبت الحق ويظهر، وإذا لم يكن هناك ولاة صار الضعيف نهبا للقوي، ولم تثبت الكلمة ولم يثبت الأمن، وحصلت الزعازع والفتن، وحصلت المخاوف، وحصل القتال وكثرة الفوضى. فلأجل ذلك شرعت طاعة ولاة الأمور، وشرط في طاعتهم ألا تخالف معصية، ألا تكون معصية لله، ولا تخالف شيئا من شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان اجتماع المسلمين على أميرهم أو على واليهم اجتماعهم فيه مصلحة، فإن من تمام مصلحتهم ومن تمام طمأنينتهم وحياتهم وسعادتهم ألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا يفارقوا جماعة المسلمين، وألا ينبذوا إليهم أمرهم، وألا ينقضوا بيعتهم. فبذلك تثبت البلاد وتطمئن ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموالهم، وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم، ويؤخذ على يد الظالم، ويقهر على الحق ويقصر عليه، ويضرب على يد الظالم بيد من حديد. فتأمن البلاد كلها، ويذهب عنها الخوف والفتن والزعازع. هذا هو السبب الذي لأجله أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. نقول بعد ذلك إن علينا جميعا مسؤولية، وهي أن نناصح من ولاه الله أمرنا، فإن هذا من تمام العقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يأخذه على أصحابه في البيعة قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه المناصحة تتمثل في النصح لهم، وهو أن نكون ناصحين لهم، والناصح هو المخلص. النصح مشتق من قولهم نصح العسل إذا خلصه وصفاه، والمعنى أن لا يكون في قلبه غل ولا حقد على مسلم، وأن يبدي لكل مسلم كبير أو صغير النصيحة ويدله على الخير الذي يحبه لنفسه وبالأخص ولاة الأمور فينصح لهم. وليس النصيحة مقتصرة على أن تحبهم وأن تخلص لهم المودة وأن تصفي لهم قلبك ولا يكون في قلبك حقد ولا غل، بل إن النصيحة تتمثل أيضا في التحذير عن الشرور والدلالة على الخيرات والإرشاد عند الهفوات والتحذير من الزلات ونحوها. ولا شك أن ولاة الأمور وكذلك من تحت أيديهم من لهم ولاية لا شك أنهم بشر، والبشر عرضة للخطأ، وإذا كانوا عرضة للخطأ فالإنسان الذي ليس بمعصوم إذا أخطأ ينتظر من إخوته وممن تحته وممن فوقه وممن أكبر منه وأصغر، ينتظر منهم أن يرشدوه وأن يدلوه ويهدوه على الحق ويبصره به. فإذا اجتمعوا عليه وبينوا له وقالوا له إن الصواب كذا وكذا، رجع إليه وفرح بأن يكون من رعيته وممن تحت يده من يدله ومن يعينه، فيكون ذلك ردا له إلى الحق وخيرا للأمة وللولاة. أما إذا ترك الولاة وما هم عليه من الخطأ، وإن كانوا مجتهدين يظنون أن ما هم فيه هو الصواب، ولم يرشدهم ولاة لم يرشدهم من هو حولهم من وزير أو من أمير أو من أخ أو من صديق أو من عالم أو من جاهل، ولم يبينوا لهم ما يعلمونه لهم، فإنها تعظم بذلك المصيبة. ولا شك أن كل عاقل من ولاة الأمور وكل ناصح وكل محب تقي مؤمن يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة وإذا أظهرت له الزلة التي زلها والكلمة التي أخطأ فيها، فيرجع إلى الصواب ويعود إلى طلب الحق. وهذه هي السمة والصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير أو كبير من مأمور أو أمير. فإذا كانت الأمة كذلك يحبون لولاتهم ما يحبون لأنفسهم، وينصحون لهم ويطيعونهم وكذلك يرشدونهم ويهدونهم إلى الصواب وينبهونهم على الأخطاء، فعند ذلك تجتمع كلمة الأمة، وعند ذلك يظهر الحق ويقوى أهله. هذا هو الواجب في حق ولاة الأمور، السمع والطاعة ممن تحت أيديهم. أما العامة، عامة الأمور، عامة الأمة، فواجب علينا أيضا أن ننصح لهم، وذلك لأنهم من جملة إخواننا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم بعد النصيحة للولاة في قوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأمر بأن ننصح للعامة. والنصيحة للعامة أيضا تتمثل في إرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر ودلالتهم عليه وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتنبيه غافلهم وأمرهم بالخير وحثهم عليه ونهيهم عن الشر وتحذيرهم عنه وما أشبه ذلك. ولا شك أنهم إذا كانوا عقلاء وإذا كانوا أتقياء فرحوا بهذه النصيحة وقبلوها وسروا بمن نصحهم وشجعوه والتزموا بأن يؤدوا هذه النصيحة إلى أبنائهم وإلى إخوانهم وأولادهم وأحفادهم، فعند ذلك تنتشر الشريعة والعمل بها وتظهر كلمة الله التي وعد بإظهارها ويظهر دين الله على الدين كله. هذا يعتبر كمقدمة. قد ذكرنا أيضا أو مر بنا في الدرس أن من عقيدة المسلمين أنهم يدينون بالطاعة لولاة أمورهم وأنهم يصلون على أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وأنهم لا ينزعون يدا من طاعة. فإذا اتصفوا بذلك كله سكنت أمورهم واطمأنوا في حياتهم وعملوا بشريعتهم. وإذا عرفوا ذلك عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بكل ما فيه الخير وبما فيه الأمن والاستقرار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات منهم. قال الشارح: أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسي خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أننا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن وإما منافق. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك من صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصله عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمر الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
يقول إننا مأمورون بأن نحسن الظن بالمسلمين وألا نحكم على مسلم يتظاهر بالإسلام أنه مرتد وكافر، وإذا كان ظاهره أنه من أهل الإسلام ولو كان باطنه خفيا فإننا نصلي عليه بعد موته. وهذا معنى الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، المراد على أهل لا إله إلا الله، ولا شك أن أهل لا إله إلا الله هم أهل التوحيد وهم أهل الإسلام وهم أهل العلم وأهل العمل، وهم الذين يعملون بلا إله إلا الله فيفعلون ما توجبه لا إله إلا الله ويتركون ما تحرمه هذه الكلمة من المحرمات. فإذا كانوا متمسكين بذلك في الظاهر فإننا لا نكفرهم ونصلي عليهم، ولو وقع منهم هفوات ولو صدر منهم زلات ولو كانوا مذنبين ولو رأينا منهم بعض الذنوب الظاهرة لم نحكم بكفرهم ولم نحكم بخروجهم من الإسلام، لأن من عقيدة أهل السنة كما تقدم مرارا أنهم لا يكفرون بالذنوب ولو كانت ما كانت ما لم تصل إلى الشرك، إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة يعني الاستمرار على تركها، فقد ورد الأمر بأنه يشبه الكفر أو تسميته كفرا. وأما بقية الأعمال فإذا أطلق على بعضها كفر فإنه يراد به الكفر العملي، كقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. فالطعن في النسب كون الإنسان يعيب نسبك ويقدح فيه ويقول لست من قبيلة فلان ولست ابن لفلان ونحو ذلك، هذا أطلق عليه أنه كفر ولكنه عملي. والنياحة هي الصياح على الميت، أطلق عليه أنه كفر ولكنه يراد به الكفر العملي. وكذلك قتال المسلم أيضا أطلق عليه أنه كفر وهو كفر عملي، وكل هذه لا توجب أن نتبرأ من هذا الإنسان ولا أن نترك الصلاة عليه، بل هو أولى بأن يصلى عليه. المذنب الذي وقعت منه ذنوب وارتكب بعض السيئات يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه، ولو كان قد زنى ولو قد سرق ولو قد أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو تولى عن الزحف أو ما أشبه ذلك، ما عدا الذنوب التي توقعه في الكفر المكفرات المشهورة والتي إذا فعلها حكم بردته، كمسبة الله الذي يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتنقص دين الإسلام أو نحو ذلك، فإن هذا تعتبر ردة وخروجا من الإسلام. وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر يصلى على أهلها. هناك المنافقون الذين يضمرون الكفر ويظهرون للناس أنهم مؤمنون، هؤلاء لا ندري ما في بواطنهم، فإذا نصلي عليهم عملا بالظاهر، هم يصلون معنا ويجاهدون معنا ويصومون ويفطرون مع المسلمين، فلا يصير بهم الأمر إلى الكفر إلا إذا كانوا يضمرون الكفر في نفس الأمر، فأمرهم بينهم وبين الله. لكن إن اطلع على نفاق حقيقي بأن نجم النفاق من هذا الإنسان وظهر منه ما يدل على نفاقه وإضماره الكفر، وأنه ما أسلم ولا عمل هذه الأعمال إلا تسترا، فإنه والحال هذه يحكم بكفره ولا يصلى عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهاه الله أن يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقهم والذين أطلعه الله عليهم، لأنه قد أطلعه على بعضهم وبعضهم لم يعلم به، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أعيانهم، وإنما الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم، فأطلعه على بعضهم، فالذين أطلعه على بعضهم نهاه أن يصلي عليهم. وأطلع حذيفة بن اليمان على بعض أشخاص من المنافقين الذين هموا بما لم ينالوا، فسماهم وأسرهم إلى حذيفة، فكان حذيفة يسمى صاحب السر. ولهذا إذا قدمت جنازة مشكوك فيها لم يصلي عليها عمر حتى يرى حذيفة يصلي عليها فيعلم أنه ليس من المنافقين. فإذا عرف أن هذا منافق يؤذي الله ورسوله ويؤذي المؤمنين ويسب الإسلام، وإن كان يتظاهر بأنه مع المسلمين، فلا يصلى عليه والحال هذا، بل إذا اطلع على إلحاده وزندقته فإنه يقتل، لأن ذلك ردة منه وتبديل للدين، ومن بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا لا يصلى على أهل البدع الذين يظهرون بدعهم، مثل الرافضة الذين يظهرون للناس أنهم يحبون الإسلام وأنهم يحبون القرآن وما أشبه ذلك، ولكنهم في الحقيقة يضمرون بغض الله وبغض رسوله، أو يضمرون بغض الصحابة الذين حملوا كتاب الله ويعتقدون أنهم حرفوا كتاب الله وكذبوا على رسوله، ويبغضون أهل السنة. فمثل هؤلاء أعداء لله ويعتبرون منافقين، لأنهم في الحقيقة يضمرون الكفر أو يضمرون البغض، ويعملون بما يسمونه التقية التي هي نوع من النفاق، وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم، فتترك الصلاة عليهم زجرا عن أفعالهم وعن معتقداتهم. أما بعض الأشخاص الذين تركت الصلاة عليهم فلا بد أن هناك سبب، فيقولون مثلا: من قتل نفسه لم يصلي عليه الإمام الكبير أو العالم الكبير زجرا عن هذا الفعل، ولا يمنع ذلك أن يصلي عليه عامة الناس، هذا قاتل نفسه لأن ذنبه كبير. وكذلك ترك الصلاة على الشهداء، وذلك لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء المعركة، إما لعدم حاجتهم إلى ذلك، وإما لأنهم والحال هذه يعتبرون من الأتقياء ويعتبرون من أهل الخير، وإما تخفيفا لكثرتهم لأنهم قد يكونون عددا كبيرا. وبكل حال فالأصل أننا نصلي على أهل لا إله إلا الله، وأن الصلاة عليهم تنفعهم، الصلاة على الأموات، وذلك لأن الميت قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخوته المسلمون، ولهذا يدعون له بالمغفرة وبالرحمة ونحو ذلك. في حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول عوف: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لمكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولعل هذا لأجل أن يسن لأمته هذه الأدعية ويعلمهم، ولم يوقت للصحابة دعاء بل أمرهم بأن يدعوا بما تيسر. ولهذا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا له بما تحفظون وبما تيسر من هذا ومن غيره، ادعوا له بخيري الدنيا والآخرة. خير الدنيا يعني عذاب، يعني نعيم البرزخ ونعيم القبر، وخير الآخرة يعني ما بعد الموت، الجنة وثمرتها، وكذلك ما قبلها. وادعوا له بذلك، وادعوا له بالمغفرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين في قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى الله تعالى عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار، فحكى عن إبراهيم أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. لم يقتصر على والديه وعلى ذريته، بل دعا للمؤمنين يوم يقوم الحساب. وحكى عن نوح عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدعا للمؤمنين والمؤمنات عموما، يدخل في ذلك الأولون والآخرون. فإذا نحن مأمورون بأن ندعو للمؤمنين، والصلاة عليهم تنفعهم، الصلاة عليهم بعد موتهم فيها دعاء لهم واستغفار لهم وزيادة في أعمالهم، فيحرص على أن يصلى على الميت، ويحرص أيضا على كثرة عدد المصلين، لأنه ربما يكون فيهم مجاب الدعوة، ربما يكون في الكثير مثلا من هو أتقى وأنقى وهو أفضل معتقدا فيجيب الله تعالى دعوته، ومع كثرتهم أيضا يقبل الله دعوتهم. ورد في حديث: ما من مسلم يقوم عليه 100 مسلم لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال في الحديث. فهذا ونحوه حثنا على أن يصلى على المسلم حتى ولو كان قد صدر منه شيء من الذنوب، ويستغفر له ويطلب له من الله المغفرة والزلفى.
قال الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من من أهل الكبائر، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجناب جنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
أول الكلام يتعلق بمن يشهد له بالجنة ومن يشهد له بالنار، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شهد لبعض أصحابه بالجنة كالعشرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر العشرة، العشرة المشهود لهم بالجنة وهم الخلفاء الأربعة والستة الباقون من العشرة الذين جمعهم الناظم بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وختم لهم بأعمال صالحة ولم ينقم عليهم ما يكون سببا لمخالفة ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة ثابت بن قيس بن شماس لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبره أنه من أهل الجنة. يقول الراوي: فكان يمشي بيننا وهو من أهل الجنة. وكذلك قوله لبلال: إني أسمع دف نعليك في الجنة، وغيرهم الذين شهد لهم بذلك. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا بيعة الرضوان. في هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار أو لا يدخل أحد منهم النار، فمعناه أنهم من أهل الجنة، لأن من لم يدخل النار دخل الجنة ولا بد. وكذلك أهل بدر الذين عددهم 310، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمثل هؤلاء إذا كان الله قد غفر لهم فإن ذلك دليل على أنهم من أهل الجنة. وبقية الصحابة رضي الله عنهم يرجى لهم الخير، وذلك لسبقهم ولأعمالهم الصالحة، وقد أنزل الله بهم آيات تدل على سبقهم وتدل على فضلهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين أسلموا بالمدينة، والذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين أسلموا متأخرين من الصحابة. يقول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهذا تزكية من الله تعالى لهم وشهادة لهم بأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهذا أيضا دليل على أن المهاجرين والأنصار والذين أسلموا بعدهم ونصروهم أنهم يرجى لهم الخير. هذا هو الدليل على ذلك. وبقي أن نقول وردت أحاديث أيضا في الرجاء، في تغليب الرجاء، وأن أهل التوحيد لا يدخلون النار. ففي حديث عتبان بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل يقال له مالك بن الدخشم، فقال بعض الحاضرين ذاك منافق، فقال وما يدريك أنه منافق، أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال إنما نرى وده وميله إلى المنافقين. فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك من حقق التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذه أيضا تزكية من الله، وهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من أتى بهذه الشهادتين حقيقة وشهد بالجنة والنار وشهد بالبعث بعد الموت وشهد بما أخبر الله تعالى به، وكانت تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة صادقة، أثمرت تلك الشهادة العمل، أثمرت شهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله وعبادته، أثمرت شهادة أن محمد رسول الله اتباعه وتعظيم سنته وتقليده والسير على نهجه، أثمرت شهادة أن الجنة حق طلبها والعمل لها، وكذلك شهادة أن النار حق أثمرت الهرب منها والبعد عن الأسباب التي توقع فيها. فذلك بلا شك العمل الصالح الذي يسبب أن صاحبه يدخل الجنة على ما كان من العمل. الأحاديث كثيرة معروفة في أن الأعمال الصالحة قد رتب عليها دخول الجنة، و هناك مثلا أحاديث كثيرة أيضا رتب على بعضها دخول النار، ولكن يظهر أن ذلك الدخول لأجل ذلك الذنب، ثم بعد التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك وإلى الحكم بخلوده في النار أنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. وعليه تحمل أحاديث الشفاعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يشفع في أهل لا إله إلا الله، وأنه يخرج من النار أهل الإيمان بالله، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود وحبسه القرآن، وهم الكفرة والملاحدة والمشركون ونحوهم. فإذا نحن نحكم حكما عاما ونقول أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإخلاص وأهل العمل، هؤلاء نرجو لهم الجنة، والله تعالى لا يخيب رجاء المؤمنين. وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والنفاق، هؤلاء نعلم أن الله توعدهم بالنار ونخاف عليهم. أما أهل الكبائر فنخاف عليهم من عذاب الله، وكذلك نرجو لهم رحمة الله، نرجو أن الله تعالى يرحمهم فهو واسع الرحمة، ولكن نخاف أن يعذبهم، وذلك لأن عذاب الله شديد، ولأنه سبحانه قد توعد بالعذاب على دون ذلك، ووعد بالثواب على أعمال قليلة. فإذا نرجو لهؤلاء دون أن نجزم بها بأنهم من أهل الجنة، ولو كان عندهم كبائر نخاف على هؤلاء دون أن نجزم لهم بالنار، ولو كان عندهم كبائر فلا نجزم لهؤلاء بجنة ولا نار، ولكن نخاف على المذنب ونرجو للمحسن. هذه من عقائد أهل السنة.
قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
وهذا أيضا يقتضي أننا لا نتخبط بجهل ونقول في المسلم بغير يقين، وذلك لأن المسلمين لهم ظواهر وبواطن، والحكم للمسلم على الظاهر والمعاملة له على الظاهر، فمن أظهر لنا خيرا فإننا نحسن الظن به، ومن أظهر شرا فإننا نسيء الظن به. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وإن كان يضمر سوءا ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وعاديناه ولو كان قلبه سليما أو كما قال رضي الله عنه فاجعل الحكم على مجرد ما يظهره الإنسان. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري يشهد ولا شهادة له. فقال أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال يشهد ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال يصلي ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، يعني أنه أمر بمعاملتهم بالظاهر ما دام يعلن الشهادتين وما دام يقيم الصلاة إقامة ظاهرة فليس لنا أن نقب عن قلبه. لماذا؟ لأن لا ندري ما يكنه. وفي حديث ذي الخويصرة لما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمر ثم ولى فقال خالد بن الوليد ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال لعله يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني أننا إنما نأخذهم بما يظهر لنا أما ما في قلوبهم فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين بعدما قال لا إله إلا الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها خوف السلاح، إنما قالها مستعيذا من القتل، يعني أنه ما قالها إلا لما رأى السلاح قد وصله، لم يكن ذلك عن يقين منه. فقال عليه الصلاة والسلام فهل شققت عن قلبه؟ هل حتى تعلم هل قالها أم لا؟ يعني أنك لا تدري ما في قلبه فخذه بما ظهر لك. ففي هذه الأدلة ونحوها أن المعاملة تكون بالظاهر سواء كان الظاهر خيرا أو شرا. فالذين مثلا نراهم يظهرون الأعمال الخيرية نحبهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى، والذين يظهرون الأعمال السيئة نبغضهم ونكل أمر قلوبهم إلى الله تعالى. كثيرا ما تنكر على بعض الذين يظهرون المعصية، الذي مثلا تراه يحلق لحيته أو تراه يشرب دخان أو تراه مثلا يسبل ثوبه أو تراه يتكاسل عن الصلوات ونحوها أو تسمعه يقذف ويسب أو نحو ذلك فتنكر عليه فيعتذر ويقول العمل على ما في القلب، قلبي طاهر، إذا كان قلبي نقيا فلا عبرة بما أفعله، لا عبرة بهذه المظاهر، هكذا يعتذر. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل كما أن العبرة بالظاهر بالباطن فالعبرة بالظاهر، نقول نحن لا ندري ما باطنك، باطنك خفي، إنما نعاملك بظاهرك، هذا الذي أظهرته لنا وهو عملك لهذه المعاصي وإعلانها دليل على استخفافك بأمر الله، ودليل على تهاونك بعقوبة الله وتهاونك بنظر الله، ودليل على أن في قلبك محبة لهذه المعاصي. وأما كون قلبك نقيا وكونك مؤمنا ونحو ذلك، هذا ليس إلينا بل إلى الله عز وجل. وأما إذا أظهر لنا الإنسان التقى والورع، ورأيناه يحافظ على العبادات، ولم نسمع منه شيئا من الكلام الذي يقدح في عدالته أو ديانته، فإننا نحبه، وليس لنا أن نتتبع أسراره، ولا أن نبحث عن خفاياه، ولا أن نظن به الظنون السيئة التي حذرنا الله منها، التي قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، أي لا تجسسوا على إخوانكم، لا تقولوا فلان يمكن أنه منافق لا ندري ما إيمانه، هل هلم فلنتجسس عليه ولنتحسس ولنستمع إلى كلامه في خفيته وفي سره، ليس ذلك إلينا ما دام أننا لم نره أظهر سوءا، فإننا نعامله بما أظهر، ولا نقول له إن باطنه خبيث وإنه يسرك كذا وكذا، ليس لنا ذلك. وكذلك لا نتكلم فيه قدحا بغير علم، فندخل في مخالفة الآية التي سمعنا في سورة الإسراء، وهي قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، فتتكلم به بسوء، أو تستمع إلى سيء، أو تنظر إلى عورة ليس لك النظر إليها، أو تظن ظنا سيئا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كنت مسؤولا عن هذه الأشياء إذا تسمعت إلى حديث قومهم لا يحبون أن تسمع، ويتقول لعلي أسمع منهم ما يدل على بغضهم وعلى حقدهم على الإسلام، نقول ليس لك ذلك. أما إذا أظهر ذلك علنا فإن لك أن تشهد به. وهذا هو ما وجد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن الذين مثلا عرف نفاقهم ما عرف إلا لما أعلنوه، لما أنهم أعلنوا النفاق في حديث عوف بن مالك أنه سمع بعض المنافقين يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فعند ذلك قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه، الله تعالى أطلع نبيه على هذه المقالة. فمثل هذا إذا ظهر من هذا الإنسان كلام يدل على سخرية، ويدل على بغض وحقد على المسلمين، ويدل على سوء طوية، وعلى تهمته ببغض الإسلام وببغض المسلمين، فحينئذ لا يترك على هذا، بل يقام عليه الحد، يؤخذ حق الله تعالى منه. فأما إذا كان أمره خفيا فليس لنا ذلك. قد يقال إن هذا قد يكون سببا في كثرة المنكرات، نقول ما دامت المنكرات خفية فليسنا مسؤولين عنها، لكن إذا رأينا علامات ظاهرة، إذا رأينا بيوتا يظن أنها بيوت دعارة يتوافد إليها أناس مشكوك فيهم، فإن لنا أن نتحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحث دين الإسلام على التمسك بالسنة، ويحث على الاجتماع على العقيدة السلفية، وينهى عن التفرق والتعادي والتقاطع، ويأمر بالإسلام ويأمر بالتمسك بالصراط المستقيم. والأدلة على ذلك واضحة ظاهرة، استدل الشارح كما سمعنا بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر بالاتباع وأمر بالتمسك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الطريق الذي سارت عليه الأمة الإسلامية ونهجه أهل السنة. يأمر الله تعالى بالسير عليه وبالتمسك به غاية التمسك. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتمسك به أشد ما يكون، وبالعض عليه بالنواجذ التي هي أقاصي الأسنان. لا شك أن ذلك كله دليل على أهمية السير على هذا الصراط السوي، وينهى عن التفرق والاختلاف، وذلك لأن في الاختلاف تعادي. متى اختلفت وجهة المسلمين فكانت طائفة تذهب إلى هذا وطائفة تذهب إلى هذا، وهذه تضلل الأخرى وهذه تبدع هذا، لم يكونوا مجتمعين على الحق، ولم يحصل بينهم التعاون على البر والتقوى، بل خيف عليهم من أن يتسلط عليهم عدوهم ويتغلب عليهم، فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتهم ولاختلاف أنظارهم. الله تعالى ينهى عن التفرق كثيرا، يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، ويقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وينهى أيضا عن الاختلاف كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا أو واختلفوا شيعا، يعني أحزابا. الشيع هو أن كلا يذهب إلى رأي يتشيع له، يعني يتعصب له. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وبكل حال، فإذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماع، فهذا الاجتماع لا بد أن يكون على السنة، أن يكون على الصراط السوي وعلى الطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون اجتمعوا على ضلالة، اجتمعوا على بدعة، فإن اجتماعهم هذا كلا شيء، وذلك لأنهم تركوا الحق جانبا وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر بالتمسك به وبسؤاله، وهو الذي سارت عليه الأمة الإسلامية وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثيرا ما تأتي الأدلة في الحث على الجماعة، كثيرا ما نسمع الخطباء يحثون على الجماعة فيقولون عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو فإن يد الله على الجماعة. المراد بالجماعة هنا جماعة الإسلام الذين يجتمعون على قول صحيح سليم ليس فيه خطأ ولا خلل. هؤلاء هم الجماعة. إذا جاءت الأحاديث تقول عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، اجتمعوا على الحق ولا تفرقوا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يحث على أن المسلمين كلهم يصيرون جميعا وأن الذي يشذ منهم فإنه في سبيله إلى الهلاك تتخطفه الشياطين ويصير من نصيبها وتغويه. كما أن الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرآها، فإذا انفردت واحدة منها وكانت بعيدة وغفل عنها جاء السبع فأكلها، فكذلك جماعة المسلمين. ونعرف كما مر بنا في الأسبوع الماضي أن أهل البدع قد يكونون جماعات كثيرة، وقد يكون لهم قوة وكثرة واجتماعات حتى قد يتفوقوا في بعض الأحيان على أهل السنة، وقد يزيد عليهم عددا أو عدة أو قوة، ولكن هل يقال إنهم على الجماعة؟ هل يقال إنهم أهل الجماعة؟ هل يقال إنهم أهل السنة؟ ليس كذلك، بل هم أهل فرقة وهم أهل بدعة وهم أهل ضلالة، ولو كثر عددهم ولو كثرت جماعاتهم ولو حصلت لهم قوة معنوية أو قوة حسية فإنهم ليسوا من أهل الجماعة، ليسوا من أهل السنة. فأهل السنة والجماعة الذين هذه عقيدتهم هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يقلون ويكثرون، أحيانا يتمكنون ويمكن الله لهم ويرجع ضالهم ويرشد غاويهم فيكثرون على الحق ويتمسكون به ويسيرون عليه، وأحيانا يكثر أعداؤهم فيضلون الخلق ويشتتون الجماعات ويقل المتمسكون بالسنة ويصيرون أفرادا لا يعرفون، ربما يستخفون بمذهبهم ويكنونه ولا يجهرون به، ومن جهر به أوذي وطرد واضطهد وسجن وشرد وهرب، وهو مع ذلك على السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الإسلامي وعلى الصراط المستقيم. ولكن إذا قويت البدع وقويت المنكرات في بعض البلاد تسلط أهلها على الحق واستضعفوهم وساموهم سوء العذاب، ولكن النصر لهم والتمكين والعاقبة للتقوى. إذا صبروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله تعالى وفي دينه كان رفعا لدرجاتهم وكان إعظاما لأجرهم. وعلى هذا نقول إنما يحصل في هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل الحق وإذلال لهم واتهام لهم بالثورات والانقلابات على الدولة وأنهم يريدون لها ويريدون، وكذلك مطاردتهم في الأسواق ومطاردتهم بالأماكن، وكل من رؤية متمسكا بالسنة وعاملا بها اتهم بالاتهامات البعيدة وادخل السجون وغرب وجلد وفرضت عليه الفرائض والضرائب التي تثقل كاهله وما أشبه ذلك، كما هو موجود في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على أنه ليس على حق، بل هو على حق، وإذا صبر كان ذلك أعظم لأجله. ولا يدل على أن تلك الجماهير التي خالفت الحق وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي أظهرت خلاف الحق وانتهجت الباطل لا يدل على أنهم على حق وصواب ولو كثر عددهم. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالإصابة، العبرة في الحق بمن كان مصيبا للحق ومتمسكا به. هذا هو الذي من أهل السنة والجماعة. نواصل القراءة.
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
وهذه أدلة على أن أهل الحق هم المتمسكون بالسنة النبوية. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا في علم الكلام الذي خاض فيه المتكلفون المتكلمون، وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في الفروع، بل إذا اختلفت عليهم الأدلة قالوا: آمنا بها وفوضنا ما لم نعلم. وعملنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وبما كنا عليه في عهده. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الاختلاف، لما أنه خرج عليهم مرة وقد اختلفوا في القدر، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، يعني قد احمر وجهه من الغضب، فقال: يا عباد الله، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ أتضربون كتاب الله بابه بباب؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعرفوا فكلوا أمره إلى عالمه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا إذا عرفنا الأدلة نقول بها، وإذا اختلفت علينا نأخذ بما هو الأنسب والأظهر لنا وندع الاختلاف. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الاختلاف في هذه الأمة، في هذا الحديث الذي سمعنا أخبر بأن أمته ستتفرق، تتفرق بهم الأهواء إلى 72 فرقة وطائفة، كل طائفة تزعم أن الحق في جانبها، كل طائفة تضلل غيرها وتبرر موقفها. وهذه الاختلافات اختلافات اعتقادية، اعتقادية في الأمور التي يضلل من خالف فيها، وليست الاختلافات في الفروع وفي المسائل الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد، فإن هذه لا يضلل من اتبعها. ولهذا خالف بعض الأئمة مشايخهم دون أن يضللوهم، فالإمام مالك رحمه الله كان إماما متبعا، وقد خالف أبا حنيفة في أشياء، والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه، وقد خالفه أيضا في أشياء من الفروع. وكذلك أحمد خالف الأئمة الذين قبله في أشياء، ولكن لم يعد هذا ضلالا، وليست هذه المذاهب ليست من الفرق الضالة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار إلا واحدة، إنما تلك البدع هي البدع المضلة التي تتعلق بالعقيدة. ولا شك أن أمور العقيدة أدلتها يقينية، أدلتها قطعية، لا يستدل عليها بالأدلة الظنية التي يتطرق إليها الاحتمال، احتمال الثبوت أو عدمه، وإنما يستدل عليها بأمور قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء. ولكن عمية الأعين وصمة الآذان، أولئك المبتدعة يرون الحق أبلج، يرون الصراط مستقيما، تأتيهم بالأدلة توضحها لهم، ولكن صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بحت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا. وهذا حرمان والعياذ بالله، وإلا فالطريق واضح. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأهواء 72 التي هي الأهواء، وأمر بالتمسك بالجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا في الجوهر والعرض، ولم يتكلموا في الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك الذي ابتلي به المتكلمون، ولم يتكلموا في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلمين، وإنما تقبلوا ما جاءتهم به السنة وما ثبت في الأحاديث وما نص عليه القرآن، تقبلوا ذلك كله واستسلموا له، كما شهد لهم ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أو في هذا الأثر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. ابن مسعود من الصدر الأول، مات سنة 32 بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 11 سنة، 21 سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم مات سنة 11، وابن مسعود مات سنة 32، ومع ذلك يحث على طريقة الصحابة، يريد بالصحابة السابقين الأولين كالخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم قبله أو في زمانه، وكذلك من كان معهم ممن مات من السابقين ممن مات قبله كعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر والعباس بن عبد المطلب ونحوهم من الذين ماتوا قبله أو في زمانه. لا شك أن هؤلاء هم الصحابة الذين مدحهم بهذا الحديث: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان عالما، لا يؤمن عليه أن يضل، ولا يؤمن عليه أن يفتتن بالدنيا أو يفتتن بالشبهات وبالدعايات المضللة. يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلها. ما أبلغه من وصف البر هو الصدق والإخلاص، يعني أن قلوبهم خالصة مخلصة وعلمهم عميق، لأنه علم نبوي وليسوا يتكلفون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جاءه رجل وقال إن فلانا يزعم أنه يكون قبل القيامة دخانا يأخذ بمشام الناس، فعجب لذلك، يعني أنه استدل بقوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال: إن الله تعالى قال لنبيكم: وما أنا من المتكلفين، وإن هذا من التكلف. أنكر على هذا الذي فسر الآية بما يراه أو بما يظنه من أنه يكون الدخان قرب الساعة، وبكل حال فهو ينكر على من يتكلف في تفسير الآيات بمثل هذه الاحتمالات. فإذا نظرنا في ما روي عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم لم نجد فيهم في علمهم شيئا من التكلف، بل وجدناهم يأخذون الأدلة بظاهرها ويفوضونها أو يعتقدون ما دلت عليه. وقد حدث في آخر عهدهم بعض من المنكرين لبعض الأمور الغيبية، كما روي أن رجلا انتفض عند ابن مسعود لما قرأ آية في الصفات أو سمعها استنكارا لها، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة. أما الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإنه دليل على أنه قد وجد في عهده من يتحدث بأشياء قد تستغرب وقد يستنكرها بعض الجهلة. فلأجل ذلك نهى عن أن يحدثوا بالأشياء التي فيها شيء من الغرابة، فأمرهم بأن يتحدثوا بالأشياء المعلومة كالأحكام، أي اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعات والعبادات ونوافل العبادات، وإياكم أن تشتغلوا بالأشياء التي فيها غرابة يستنكرها العامة فينكرونها، وإذا أنكروها وهي قطعية هلكوا حيث أنهم كذبوا الله ورسوله. هذه طريقة وسيرة السلف الذين هم الصحابة ومن سار على نهجهم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض بإرادتين، وهو سبحانه تعالى يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه.
واجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب ما يحبه الله وأن يحب من يحبه الله. فيحب الله تعالى من كل قلبه لأنه ربه والمنعم عليه، ويحب ما يحبه الله من الأعمال التي تكون سببا لرضاه، ويحب الذين يحبهم الله من أوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنه يحظى بمحبة الله تعالى له. أما كونه يحب الله ورسوله فإن لذلك أسباب. كيف لا يحب ربه الذي هو خالقه ومالكه؟ كيف لا يحب ربه الذي أنعم عليه وتفضل عليه؟ كيف لا يحب ربه الذي رزقه وخوله وأعطاه ما يتمناه؟ كيف لا يحب ربه الذي يتصرف فيه كما يشاء؟ كيف لا يحبه وقد هداه للإسلام ونور بصيرته؟ كذلك أيضا لا بد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى أنقذه على يديه، أنقذ الخلق، أنقذ هذه الأمة على يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يلزم أن يحبوه من كل قلوبهم وأن يقدموا محبته على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أهل لأن يحب، أهل لأن يحبه المؤمنون الذين أنقذهم الله بواسطة دعوته وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأنقذهم به من الغواية، وبصرهم بواسطته إلى طريق الهداية والحق. فلذلك يقدمون محبته على كل شيء. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخبر في هذا بأن هذه الثلاث لا بد منها حتى يجد بها حلاوة الإيمان. بدأها بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من النفس ومن المال ومن الأهل ومن الوالد ومن الولد ومن القريب والبعيد ومن كل شيء حتى من نفسه. ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبة تبعها غيرها. إذا أحب الله تعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تبعتها الخصلتان الباقيتان، تبعها محبة من يحبه الله